سوريا تجاه اليمن ما فعله سابقا تجاه العراق تجاه أفغانستان، وكم في بقاع من بقاع العالم الإسلامي ما يفعلونه تجاه مقدسات هذه الأمة، تجاه المسجد الأقصى وأمراتهم أيضا الصريحة والواضحة التي تستهدف مكة والمدينة، ما يفعلونه تجاه القرآن تجاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله، كل ذلك تقابله هذه الأمة في معظمها. يعني هناك استثناءات في كل ما نقوله عن واقع الأمة، هناك استثناءات، ولكننا نتحدث عن الحالة الغالبة التي تستدعي لفتة نظر جادة ومسؤولة في داخل هذه الأمة. قابل كل ذلك بالجمود، بالتجاهل من كثير، ويقابل أيضا بالتعاون مع العدو من البعض، التعاون على كل المستويات، التعاون عسكريا، التعاون في الحرب الناعمة المضلة المفسدة الشيطانية، التعاون المادي، التعاون بكل أشكال التعاون من البعض. هذه الحالة هي حالة غير طبيعية في واقع أمتنا، ليست منسجمة لا مع الفطرة الإنسانية. ولذلك كثير من الأمم، كثير من الشعوب في الأرض لم تكن لتقبل بأن تقابل أعداءها في هجمة مثل الهجمة التي على أمتنا الإسلامية بمثل ما عليه حال أمتنا. وهذا معيب، معيب في واقع هذه الأمة، أمة القرآن، أمة الإسلام، أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، الأمة التي لها إرث عظيم من المبادئ الإلهية والأخلاق والقيم التي تربيها على العزة الإيمانية والكرامة الإنسانية، وأن لا تقبل بالعبودية إلا لله. أمة حال كثير من الأمم الآن بمختلف أديانهم وثقافاتهم واتجاهاتهم ما كانوا ليقبلوا أبدا أن يكونوا تجاه عدو يفعل بهم ما يفعله أعداء المسلمين بالمسلمين ثم لا يكون لهم موقف جاد من ذلك. فهي حالة غير طبيعية، حالة معيبة، حالة مخزية بكل ما تعنيه الكلمة. مع الاستمرار وتنوع هذه الجرائم وتنقلها من بلد إلى بلد، دخل الأمريكي إلى العراق، قتل مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي، ارتكب أبشع الجرائم وأفظعها، حتى الهتك للأعراض والاغتصاب، ومعروف ما حدث في سجن أبو غريب وغير سجن أبو غريب وكم فعل. ثم ما بعد ذلك ينسى البعض في العراق ذلك، بل يتبنون مواقف مسيئة جدا إلى المقاومة الإسلامية في العراق، ويعتبرونها حالة غير إيجابية ولا مطلوبة، وحالة زائدة على الوضع العراقي، ويطالبون دائما بإنهائها. وهكذا في بقية البلاد العربية والإسلامية، ينسى الناس ما فعله الأمريكي هناك، ينسون ذلك، ويتعامل معه الرسميون من أنظمة وحكومات كما لو أنه لم يفعل أي شيء عدائي ضد هذه الأمة، لا في العراق ولا في غيرها، في أفغانستان ماذا عمل، وفي غيرها الكثير والكثير. الآن في واقع فلسطين، فيما يجري هذه الأيام، فيما يجري كل هذه الفترة وما مضى قبلها، كل أنواع الجرائم التي تستمر تتنوع تأتي في إطار تصعيد مرحلة بعد أخرى، ثم لا يحفز الناس على التحرك الجاد، لا يلفت نظرهم إلى أن تتغير الحالة التي هم عليها من الجمود، لأنها تنذر بالخطر. هذا يعني ماذا؟ يعني النجاح الكبير الذي قد حققه العدو في هذه النقطة الجوهرية، احتواء ردة الفعل، احتواء ردة الفعل من جهة الأمة، استفادته من الخلل الكبير الذي في داخلها توارثته عبر أجيال وقرون، وما يضاف إليه من تأثير العدو نفسه، تأثيره على كل المستويات، سيطرته على القرار السياسي، تأثيره في صناعة الرأي العام، في عملية الإضلال والخداع، تأثيره حتى على الحالة التربوية في واقع الأمة، تأثيره من جوانب كثيرة في كل ما يساعده على تكبيل هذه الأمة الكبرى لتكون أمة مكبلة عاجزة في مشهد من أسوأ مشاهد العجز لأمة من الأمم. انظر إلى مشهد التجويع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مقابل أمة الملياري مسلم، 57 زعيم دولة، 57 جيش من جيوش المسلمين، وأمة بكل هذه الإمكانات والقدرات لا تستطيع أن تدخل رغيفا من الخبز إلى قطاع غزة، علبة من الحليب لأولئك الأطفال الجوعى الذين قد لصقت جلودهم على عظامهم. هذه حالة مخزية، حالة معيبة، حالة خطيرة على هذه الأمة. نحن في مواجهة عدو مضل مفسد عمل على تكبيل هذه الأمة، على إفقادها كل الدوافع التحرك، على أن تكون أمة في حالة عمى تغيب عنها حالة الرشد إلى درجة أن يتحكم العدو في مستوى مواقفها، بل يضع الأمريكي السقف للأنظمة العربية حتى لا تتجاوز البيانات التي تكتب ثم لا تساوي الحبر الذي كتبت به، تعلن دون أي مواقف عملية تترافق معها. وما ساعد أيضا على كل ذلك هو غفلة الغافلين من أبناء الأمة، قفلة مستمرة، أحداث بعد أحداث، مآس وكوارث وهم في حالة غفلة مستمرة. والولاء أيضا من الموالين، الولاء من الموالين الذين يتجهون مع العدو، سواء بعض الأنظمة والحكومات أو بعض القوى في أوساط الشعوب، البعض من النخب، البعض من المكونات، بعض من الجهات السياسية التي اتجهت على أساس الولاء للعدو والتنفيذ لأجندته. لو أن أمتنا الإسلامية في وضع طبيعي وفي حالة سليمة وفي مستوى الحالة الفطرية، لكانت الهجمة اليهودية الصهيونية من إسرائيل وما تفعله في قطاع غزة، ما تفعله في فلسطين ومن أمريكا، لكانت كافية في أن تتحرك هذه الأمة تلقائيا، لأن ما يحصل عدوان واضح، خطر واضح، استهداف واضح، ولا تحتاج إلى تعبئة وعناء شديد لكي تتحرك، ومع ذلك لا يتحرك إلا البعض، الكثير لا يتحركون حتى حينما يذكرون بالقرآن الكريم بآيات الله تبارك وتعالى، حتى عندما يذكرون بالمصير الخطير للتنصل عن هذه المسؤولية العظيمة المقدسة في مواجهة أولئك الأعداء، في مواجهة إجرامهم وشرهم وطغيانهم وإفسادهم وهو جهنم، لا ينفع فيهم ذلك، أصبحوا في حالة رهيبة جدا. هذه الحالة مؤسفة جدا حينما نقارنها بينما ينبغي أن تكون عليه أمتنا بحسب مسؤوليتها، حينما نقارنها بما ينبغي أن تكون عليه الأمة حتى في المستوى الطبيعي الفطري العادي مثل بقية البشر، أمة تدفع عن نفسها الخطر مثلما كان يخاطب القرآن الكريم المنافقين في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. أنتم في مواجهة خطر عليكم كأمة إن لم تريدوا أن تتحركوا في إطار مسؤولية مقدسة مشرفة عظيمة تبنيكم تصلكم برعاية الله وتأييده، فتحركوا لدفع عدو هو خطر عليكم، يهتك أعراضكم، يستعبدكم، يحتل أوطانكم، ينهب ثرواتكم، يحول حياتكم كما يقول هو إلى جحيم، إلى وضع سيء للغاية. تحركوا ولو في هذا المستوى مما ينبغي. لذلك هذا الحال في واقع الأمة ينبغي لفت النظر إليه. ماذا هذه الأمة بهذا المستوى الكبير مقيدة مكبلة تقف في مشهد من العجز المخزي والتنصل عن المسؤولية تجاه نفسها، تدعو الآخرين، يناشدون مجلس الأمن، ماذا يمكن أن يفعل لك مجلس الأمن أنت كمسلم؟ هل يمكن أن يفعل لك شيئا؟ ولا شيء أبدا. نادون أمما من هنا أمما من هنا أو هناك لتفعل لهم شيئا، وهي لا تفعل لهم شيئا. ذلك هناك ضرورة للموقف بكل الاعتبارات، أن يكون لنا موقف، أن نتحرك عمليا في إطار موقف صحيح، لأن البديل عن الموقف تجاه هذه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على هذه الأمة في إطار المخطط الصهيوني التدميري الهادف إلى إسرائيل الكبرى وإلى شرذمة هذه الأمة وتمزيقها وتدميرها وإلى طمس هويتها الدينية والإسلامية وتحريفها وتزويرها وإلى الاستعباد من هذه الشعوب، إذا لم يكن هناك موقف فالبديل عنه هو ترسيخ الهزيمة النفسية، وهذا ما يفعله البعض. كلما أقدم العدو على خطوة جديدة عدوانية قابل ذلك من البعض ترسيخ للهزيمة النفسية، زرع لليأس، تثبيط عن أي موقف، محاربة لأي توجه جاد في واقع هذه الأمة. الوضعية خطيرة جدا، وضعية ذلة وخزي وهوان، وضعية استباحة وقهر واستعباد، وهذا السقف للمخطط الصهيوني، الاستباحة لهذه الأمة في كل شيء، في الدم والعرض والمال والأرض، والاستباحة للمقدسات والانتهاك للحرمات وطمس الهوية الإسلامية لهذه الأمة وتزويرها لتتحول إلى نسخة مزورة تتأقلم مع كل ما يريده الأمريكي الإسرائيلي. تخشى الأمريكي والإسرائيلي أكثر من الله، تطيعهم فوق طاعتها لله، تنفذ أوامرهم وتعصي أوامر الله، ليكون هذا السقف للنسخة المزورة الأمريكية للإسلام. حالة رهيبة جدا، حالة استباحة، قهر، استعباد، وليس هناك أي مسوغ للقبول بتلك الوضعية، لأنها خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة، خسارة أمام هذه الأمة في مستقبلها يوم القيامة، يوم تلقى الله سبحانه وتعالى وقد أعرضت عن كتابه، لم تهتدي بهديه، لم تتحرك على أساس نوره، رضيت لنفسها بالاستعباد من دونه. حالة خطيرة جدا على هذه الأمة، وليس الوضع الراهن فيما نراه الآن ليس هو الصورة النهائية المرسومة والمخطط لها من جهة الأعداء. مسألة كما قلنا السقف واضح، المخطط الصهيوني واضح فيما يريد أن يصل إليه، والأحداث التي تحصل في مسار العدو وهو مسار تصاعدي للوصول إلى المرحلة الأخيرة من ذلك المخطط هو كارثي، هو تدميري. لكن البعض يرفضون أن ينظروا نظرة شاملة ونظرة موضوعية ونظرة سليمة وصحيحة إلى حقيقة ما يجري، ويصرون على التعامل مع أحداث كأحداث جزئية وكأنها أحداث تطرأ هكذا فجأة ثم يأملون أن تنتهي وينتهي الإشكال. ليست المسألة كذلك، العدو يتحرك ضمن مشروع، ضمن مخطط، مخطط طويل، مخطط متكامل، والمسألة مسألة مراحل. الصورة النهائية التي يمكن أن نتصورها وفق ما هو مرسوم في المخطط الصهيوني وقد سيطر العدو الإسرائيلي على مكة والمدينة ومساحة واسعة من أراضي هذه الأمة من بلاد العرب أولا، الصورة النهائية وقد شرذمت هذه الأمة ودمرت وفككت وطمست هويتها الإسلامية حتى لم تعد لا يبقى لهذه الأمة من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، وغير ذلك. انظروا ما هو المخطط الصهيوني، تعرف الصورة النهائية، والمسار واضح والفوارق واضحة أيضا. يعني عندما نتأمل واقع الأمة ما قبل 20 عاما، كيف كان تفاعلها مع القضية الفلسطينية في كثير من الشعوب، ونلحظ الفارق اليوم، هناك شعوب فيها نقص كبير جدا في مستوى تفاعلها، تعاطفها، تضامنها، مواقفها، ولهذا تجرأت حتى الأنظمة أن تتخذ مواقف سلبية أو يكون سقفها دون موقف أصلا في مستوى بيانات ولا مبالاة أبدا. لذلك نحن في مواجهة عدو خطير يستهدف الأمة بكل أنواع الاستهداف وبأخطر أنواع الاستهداف. هو عدو مضل، عدو بكل ما تعنيه الكلمة، ويحمل أشد العداء لهذه الأمة، وهو مضل ومجرم ومفسد، وهو يتحرك بكل الوسائل، يعني لا يهدف فقط إلى السيطرة الجغرافية. ما يؤمن له حتى السيطرة الجغرافية هو السيطرة على هذه الأمة في كل شيء، السيطرة حتى على الأفكار، على الثقافات، على التوجهات، على الولاءات والعداوات، السيطرة على المستوى النفسي. هذه سيطرة خطيرة للغاية، ويعمل ذلك لأنه عدو كما قلنا مضل مفسد. والخطان متوازيان، حرب صلبة عسكرية تدميرية إبادة وقتل، وفي نفس الوقت حرب ناعمة مفسدة مضلة مؤثرة على النفوس والقلوب. والله حذر هذه الأمة، حذرها من الولاء لأولئك، هم يريدون أن يحولوها إلى أمة موالية لهم مع كل ما يفعلونه بها، مع كل مؤامراتهم عليها. والحالة واضحة، هناك الآن من يوالي أمريكا بكل وضوح، معظم الأنظمة توالي أمريكا علنا جهارا نهارا بدون أي تردد بشكل واضح، ومكونات أخرى كثيرة من أوساط الشعوب توالي أمريكا، تؤيد أمريكا، تقف مع أمريكا، ارتباطها بأمريكا ارتباط واضح في إطار أنشطتها ضد هذه الأمة وضد أحرار هذه الأمة، والمسألة واضحة. لهذا عندما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ليحرم أشد التحريم الموالاة لهم، لأنها ضمن مخططهم الظالم الإجرامي المفسد المدمر لهذه الأمة من الداخل، ومؤثرة على واقع هذه الأمة من الداخل. التطويع كذلك، أن تتحول هذه الأمة إلى مطيعة لهم، كيانات كبيرة في هذه الأمة تتحرك بإمكاناتها كأنظمة كحكومات كجيوش وقوى بما تمتلكه أيضا، تتحرك مطيعة لهم فيما يريده الأمريكي، فيما يريده الإسرائيلي، وما حذر الله منه سابقا في القرآن الكريم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إنه تحرك في إطار ضلال وإفساد وطغيان وإجرام وظلم ضد كل قيم الحق والمبادئ الإلهية ومكارم الأخلاق، ضد العدل والرحمة، تحرك في إطار ظالم ومفسد ومجرم ومضل، وهي حالة واضحة جدا. وهذا عندما نتأمل في هذه الخطة من قبل الأعداء، لأن هذه إشكالية كبيرة في واقع الأمة الداخلي. العدو الإسرائيلي لو كان المسار العسكري بالنسبة له تجاه هذه الأمة، وهي كما قلنا أمة كبيرة جدا على نطاق جغرافي واسع، وكذلك أمة كثيرة العدد، لو كان التوجه الأمريكي والإسرائيلي أن يخوض المعركة العسكرية مع هذه الأمة في كل قطر وداخل كل قطر في كل بلدة، كم سيكون ذلك مكلفا للأعداء؟ العدو الإسرائيلي ونحن نراه في معركة غزة، وهو يواجه معضلة كبيرة جدا، وفي حالة عجز عن حسم هذه المعركة والسيطرة التامة على قطاع غزة على مدى كل هذا الوقت، بالرغم من كل ما قد فعل وفعله معه الأمريكي. إذن فالطريق الأيسر لتفكيك هذه الأمة، لتدمير هذه الأمة، لتهيئة هذه الأمة للسيطرة التامة على المستوى العسكري مثلا، هو أن يعمل العدو الأمريكي والإسرائيلي، أن يتحرك اليهود الذين يقودون هذا التوجه العدائي ضد هذه الأمة، والبقية أذرع لهم وأدوات بأيديهم، أن يتحركوا في اتجاهات متعددة، من ضمنها ماذا؟ من ضمنها العمل على النفوس، إنهاء إرادة الموقف، إرادة القتال في نفوس أبناء هذه الأمة، يعني يحول مئات الملايين من أبناء هذه الأمة إلى أناس غير مستعد أن يحمل بندقيته أو سلاحه ليواجه عدوه، يجعلهم تلقائيا يضعون السلاح وغير مستعدين أن يتحركوا لمواجهة ذلك العدو. هذا أسلوب خطير جدا، يقتل فيهم الروح المعنوية والدوافع التي تحركهم للتصدي له أو لمواجهته أو للوقوف بوجه عدوانه وطغيانه وإجرامه، يجمد لك مئات الملايين من أبناء هذه الأمة، فترى من جماهيرها من شبابها من رجالها من هم مفتول العضلات في مكتمل البنيان والقوة، لكنه مع ذلك لا يمتلك مثقال ذرة من الروح المعنوية والعزم والدافع للتصدي لهم ولعدوانهم. هذا إضعاف كبير لهذه الأمة، هذه واحدة من الوسائل التي يستخدمونها في تكبيل أمة كبيرة جدا. ثم يأتونهم بمستوى بسيط وبكلفة أقل السيطرة عليها، تحريك أيضا فئات منها من هذه الأمة، جيوش أو مكونات وقوى لتقاتل معهم، تقاتل من يريدون منها أن تقاتله، تعادي من يريدون منهم أن تعاديه، تتحرك في هذا الاتجاه أو في اتجاه أيضا تنفيذ مخططات تدميرية لتمزيق هذه الأمة من الداخل بالقتل والقتال تحت عناوين مناطقية مذهبية وغير ذلك، وكله في نفس الاتجاه. هذا يخدم الأمريكي والإسرائيلي، هذا يخفف عليه الكثير من معركة عسكرية لو افترضنا أنه سيحتاج إلى أن يقوضها من قطر إلى قطر وبلد إلى بلد وداخل كل بلد من بلدة إلى أخرى، يخفف عليه الكثير. وهكذا يتحرك من خلال الإضلال والإفساد لأن يفرغ هذه الأمة من الرؤية الصحيحة ومن التوجه والدوافع التي يمكن أن تحركها للتصدي له. فهو يستخدم الإضلال لتكون هذه الأمة أمة بلا وعي، بلا بصيرة، بلا فهم صحيح، بلا مشاريع عمل صحيحة تنقذها مما هي فيه. ويتحرك أيضا على مستوى الإفساد والتمييع لتحويلها إلى أمة لا تحمل إرادة الموقف أبدا مهما كانت هجمته، وليفصلها عن أي تحرك جاد. ولذلك فالمشروع القرآني هو مشروع عظيم ومشروع ناجح في شعاره، في مقاطعته للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، في الثقافة القرآنية التي تعالج كل هذه الاختلالات، ونشرح على نحو من التفصيل باختصار. المشروع القرآني أولا له مسار كبير ومؤثر في التعبئة، لما بحاجة التعبئة لأنها باردة جامدة مكبلة كما قلنا جامدة في التعبئة وإثارة السخط ضد الأعداء وتحريك الناس عمليا في إطار واسع وفي ترسيخ الشعور بالمسؤولية والوعي بالواقع وبالعدو. مشروع فعال في البناء للأمة وفي تطوير قدراتها، والنموذج القائم اليوم الذي واجه ما يمتلكه الأمريكي وهو الذي قد وصل إلى ما وصل إليه من إمكانات وقدرات شاهد على ذلك، في التصدي الواعي في مختلف المجالات لأنه يبني حالة الوعي لدى من يتحركون على أساسه، فيتحركون بوعي، يتحرك في المجال الإعلامي بوعي، يعرف الأعداء، يعرف مخططاتهم، لا يستغفلونه، لا يقدعونه، محصن من أن يتأثر بهم ومؤثر في كشف أباطيلهم وضلالهم وخداعهم وزيفهم، يتحرك في المجالات الأخرى هكذا بوعي بفهم صحيح، في الثبات في مواجهة التحديات. مشروع القرآن من أهم ما فيه أنه يبني بناء صلبا على أرضية صلبة، على أرضية ثابتة راسخة، ليس مشروعا هشا ضعيفا يمكن أن يتلاشى أمام أي تحد أو أمام أي مخاطر. والمسيرة القرآنية فيما واجهته من تحديات منذ بداية هذا المشروع إلى اليوم منذ 2001 وإلى اليوم، وهي تحديات كبيرة جدا ومخاطر كبيرة جدا. ومن إمكانات في مستوى الصفر، إذا جئنا إلى الإمكانات المادية لا سيما في مراحل البداية، كل هذا يشهد على أنه مشروع عظيم، مشروع قوي، ليس مشروعا يمكن أن يتلاشى لأنه واجه تحديات معينة أو ظروفا معقدة أو واجه أعداء يمتلكون إمكانات هائلة. هذا المشروع وجه بكل قوة، بكل قسوة، بكل جبروت منذ بدايته، وجه بالسجون والاعتقالات، وجه بمختلف الضغوط. عندما انطلق، من انطلق في هذا المشروع من بدايته، وجهوا بكل عدوانية، وجهوا بكل أشكال الضغوط المتنوعة، باللوم، بالهجمات الإعلامية، بالقتل والقتال، بالسجون، بكل أنواع الاستهداف، وفي مستويات متعددة. الأمريكي حرك أدواته في البلد، وتحركوا بكل إمكاناتهم ضد هذا المشروع وفشلوا في الأخير. على المستوى الإقليمي كذلك تضافرت الجهود معهم بإعاز وتوجيه من الأمريكي، ومع كل ما قد مضى، والذي قد مضى هو الكثير جدا من التفاصيل والحروب والأحداث والهجمات الإعلامية وكل أنواع المؤامرات والمكائد ضد هذا المشروع، تساقطت وتهاوت وفشلت، وسقط الكثير وفشلوا ممن وقفوا بوجه هذا المشروع العظيم. أيضا في الثبات في مواجهة التحديات وفي التحصين من الولاء للأعداء ومن طاعتهم ومن الانخداع لهم، هذا المشروع القرآني أثبت فاعليته الكبيرة جدا في تحصين من يتحرك على أساسه من الولاء لأمريكا ولإسرائيل ومن الانخداع بهم أو بمن يغاليهم. والواقع يثبت ذلك، المنطلقون في إطار هذا المشروع محصنون أكثر من غيرهم في ذلك. من أكبر المكاسب لهذا المشروع هو تعزيز الثقة بالله تعالى، هذا أول المكاسب وأكبر المكاسب. يعيد فيك الثقة بالله، والثقة بوعد الله، والإيمان بالله، والثقة بوعيده، والثقة بهديه، بإرشاده، بتعليماته، أنها هي الحكمة، هي النور، هي الحق، هي الصواب، هي الخير، هي القوة، هي الفلاح، هي النجاح، هي السعادة في الدنيا والآخرة. نتائجه قائمة وواضحة في الموقف، في التحرر من سيطرة الأعداء، في صناعة نموذج خارج عن الوضعية العامة، وضعية غثاء السيل، الوضعية التي يريدها العدو. هناك أمة ناهضة قائمة تتحرك على أساس مبدأ ألا تخشى إلا الله، ألا يكون أحد مستعبدا لها أبدا، فلا نكون عبيدا إلا لله، وأن تتحرك على تحت سقف القرآن وتوجيهات الله في القرآن الكريم. مصداقية ثابتة لم تتغير مع المتغيرات. الموقف هو الموقف، هذا الشعار عبر عن ثقافة وعن موقف وعن توجه وعن مسار قرآني عملي لم يتغير أبدا، لا في مراحل تمكين ولا في مراحل صعوبات، لا أمام تهديدات ولا تجاه إغراءات. بقي الموقف هو نفسه، لم يتغير أبدا. هناك الكثير ممن يتحركون حتى تحت عنوان حركات إسلامية يتغيرون في ظروف أو مراحل معينة، كل هذا ببركة القرآن الكريم. والسر هذا الصمود وهذا العزم وهذه الثقة هو القرآن الكريم. الأحداث تكشف صوابية هذا المشروع، وأثبتت أنه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ليس مشروعا عبثيا لا تحتاج إليه الأمة، بل يثبت الواقع الحاجة الملحة إليه. الأمريكي دائما في كل هذه السنوات التي مضت يبين كم أنه عدو لهذه الأمة، كم أنه خطر على هذه الأمة، كم أنه شر على هذه الأمة، والإسرائيلي كذلك. شعبنا العزيز يمن الإيمان، يمن الحكمة، يتحرك على أساس هدى الله سبحانه وتعالى ومن واقع انتمائه الإيماني، والتف حول هذا المشروع على نحو واسع في موقفه العظيم الذي يتحرك فيه في هذه المرحلة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم في الوقت الذي تخاذلت معظم الأمة، تخاذل فيه معظم الأمة. شعبنا ثابت على هذا الموقف بفاعلية وتأثير في موقف متكامل على المستوى العسكري، العمليات مستمرة إلى عمق فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي. لم يتمكن العدو الأمريكي من إيقاف هذه العمليات ولا من إضعاف القدرات. في هذا الأسبوع كان هناك عمليات إلى يافا المحتلة، إلى عسقلان المحتلة، إلى قاعدة نفاتيم في النقب المحتل. كان هناك عمليات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة. في البحر العمليات البحرية مستمرة، وهناك إغلاق تام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، مسرح العمليات لقواتنا المسلحة، منع تام لمرور السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي. وهناك توقف الإسرائيلي في حالة يأس من إمكانية عودته للاستفادة من الملاحة في البحر الأحمر عبر هذا المسار الذي كان يعتمد عليه بشكل كبير. 40% من حركته في الملاحة البحرية كانت تعتمد على هذا المسار وأغلقت بوجهه، ولذلك لا يزال ميناء أم الرشراش في حالة تعطيل. هناك حتى في هذه الأيام غلاء في الأسعار يعاني يشكو منه العدو الإسرائيلي، وهي معاناة يستحقها. فيما يتعلق بالتصدي للعدوان الأمريكي المساند للعدو الإسرائيلي، الاشتباك مستمر مع القطع البحرية المعادية وعلى رأسها حاملات الطائرات التي تعتمد تكتيك الهروب والمناورة في محاولة تفادي الضربات. هذا حالها في البحر، حال ترومان وحال حاملة الطائرات الأخرى التي في أقصى البحر العربي، كل منهما يتقن ويحاول أن يعتمد تكتيك الهروب لتفادي الضربات. في هذا السياق نفسه في حالة الهروب حصل ما حصل في هذا الأسبوع، نتج عن ذلك سقوط طائرة مقاتلة على العدو الأمريكي من أهم الطائرات التي يعتمد عليها، F-18 التي تبلغ قيمتها 67 مليون دولار. ولا تقتصر المشكلة على قيمتها المادية، بل أكثر من ذلك القيمة المعنوية. القيمة المعنوية ما يملكه الأمريكي من قدرات عسكرية، ثم هو في هذا المستوى من الإرباك الواضح، حالة هروب، حالة انعطاف كبير لحاملة الطائرات وهي تهرب لتفادي النيران، ويقول الأمريكي أنه في حال ذلك سقطت عليه هذه الطائرة. الحالة المعنوية، الفشل هو العنوان لما حدث. ثبت أنها سقطت أو أسقطت أثناء عمليات قواتنا المسلحة، وبحسب اعترافات مسؤولين أمريكيين أن سقوطها كان أثناء قيام حاملة الطائرات ترومان بانعطاف حاد وصعب شمال البحر الأحمر وهي تحاول تفادي النيران، ومن ثم هربت باتجاه أقصى شمال البحر الأحمر وباتجاه قناة السويس. بات من الواضح أن حاملة الطائرات ترومان ستغادر ويتحمل عنوان الفشل في أداء مهامها وفي تحقيق الأهداف العدوانية من عمليات الأمريكي واستخدامه لها. على مستوى الجو هناك اعتراف أمريكي بالخسارة والفشل الناتج عن نجاح قواتنا المسلحة والدفاع الجوي فيها من إسقاط الطائرات MQ-9 التي يعتمد عليها الأمريكي بشكل كبير. 7 طائرات أسقطت في شهر شوال، 22 طائرة لعمليات الإسناد لغزة. هناك عمليات اعتراض كثيرة تتم ضد الطائرات الأمريكية أثناء عدوانها على بلدنا، ويتم إفشال عدد كبير من العمليات. يعني الأمريكي فشل في تنفيذ عدد لا بأس به من عملياته العدوانية على بلدنا، بل يلجأ أحيانا إلى تنفيذ عملياته العدوانية من مسافات بعيدة قبل أن يتوقل في الأجواء اليمنية، وهذا في حالات كثيرة. يعني هناك تقدم مستمر في هذا الجانب. الأمريكي يفشل في تحقيق أهدافه من العدوان. لم يستطع أن يضعف القدرات ولا أن ينهيها. لم يتمكن من إيقاف العمليات. البحر مغلق على العدو الإسرائيلي وعلى الأمريكي أيضا. وكذلك لم يتمكن من كسر الإرادة والروح المعنوية لشعبنا العزيز. هذا أهم جانب على الإطلاق. البريطاني أعلن عن مشاركته في العدوان. بريطاني تابع ذليل لأمريكا، والذراع الضعيف الهزيل القديم من أذرع أخطبوط الشر الصهيوني، وهو يورط نفسه لينتظر العواقب على ذلك، مثل ما حصل في المرة السابقة وتلقى الضربات المنكلة. الجرائم التي يرتكبها العدو الأمريكي ليست إنجازا عسكريا، إنما تعبر عن حقد وفشل. جريمته في 19 من شهر شوال في الاستهداف للمواطنين في ميناء رأس عيسى التي هي من أبشع الجرائم، جريمة كبيرة استهدف فيها سائق الشاحنات التي تنقل المشتقات النفطية للتجار إلى مختلف المحافظات اليمنية. استهدف معهم فرق الإسعاف وفرق الإنقاذ. نتج عن تلك الجريمة البشعة استشهاد 93 شهيدا وجرح وإصابة 175 مصابا من أبناء الشعب اليمني. جريمة ضد الشعب اليمني، جريمة بشعة إجرامية عدوانية. هذه الدماء لن تضيع هدرا. الأمريكي سيذوق بإذن الله تعالى العواقب السيئة على هذه الجرائم. جرائمه في الاستهداف للأحياء السكنية ولمنازل المواطنين وقتل وجرح الأطفال والنساء ليست إنجازا عسكريا، لا إضعافا للقدرات ولا استهدافا للقيادات ولا تأثيرا على الموقف ولا تأثيرا على الإرادة الصلبة الفولاذية الحديدية الإيمانية لشعبنا العزيز في التصدي لعدوانه والاستمرار في الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم. جريمته في الاستهداف للمهاجرين الأفارقة في مركز مأوى مؤقت في صعدة استشهد فيها قرابة 65 منهم وإصابة 51 منهم، كذلك جريمة بشعة وقحة ليس لها أي أهمية عسكرية ولا أي تأثير عسكري، مجرد إجرام توحش طغيان وينبغي أن تدان من كل العالم. ماذا ستفيده هذه الجريمة؟ أن يقتل الأفارقة المهاجرين في مركز مأوى مؤقت لهم. هذا فشل تام وحقد في نفس الوقت، حقد إجرام طغيان. لكن مهما كانت الجرائم، استهدافه للأعيان المدنية ليست إنجازا، ليست تدميرا للقدرات العسكرية، بل شاهد على حقده، على إجراميته، عدوانيته، وأنه عدو للشعب اليمني بكله، ليس لفئة فقط من أبناء الشعب اليمني. ومهما كانت الجرائم، فشعبنا مستمر في أنشطته وثابت على موقفه، وهذا شيء واضح بحمد الله تعالى. وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز. خرجت القبائل اليمنية في وقفات لم تتوقف كل هذه الأسابيع في مختلف المحافظات، خرجت بسلاحها وبعزمها بثباتها لتعبر عن موقفها الصادق والوفي. والقبائل اليمنية هي العمود الفقري للمجتمع اليمني، وهي ذات التاريخ العظيم في مواجهة الغزاة والطامعين والمستكبرين والظالمين. يشهد لها تاريخها، تاريخها المشرف والعظيم والبطولي. تخرج وهي جيش مكتمل بكل ما تعنيه الكلمة، تمتلك الإرادة، العزم، الشهامة، النخوة، الشرف، التوجه الإيماني، تمتلك السلاح والقدرات والإمكانات لموقفها. وخروجها على نحو واسع في مختلف المحافظات يعبر عن ثبات هذا الشعب وصمود هذا الشعب. الخروج الشعبي العظيم في المسيرات المليونية، إجمالي المسيرات في الأسبوع الماضي في يوم الجمعة كان 701 في مختلف المحافظات، ومع الوقفات بلغت 1028 ما بين مسيرة ووقفة خرجت في مختلف المحافظات. هذا خروج كما قلنا كثيرا لا مثيل له في كل العالم، يعبر عن عزم، عن وعي، عن إيمان، عن شعور بمسؤولية، عن ضمير إنساني حي، عن عزة إيمانية وكرامة إنسانية. ذلك نحن في الوضع الراهن أقول لشعبنا العزيز ولكل أمتنا، لكل الأحرار في كل العالم الذين يعلقون آمالا كبيرة على شعبنا ومواقفه، نحن في إطار موقفنا الراهن في نعمة كبيرة والحمد لله، نعمة وشرف وعزة وكرامة وقوة. نحن في واقع قوي بحمد الله تعالى، لم يؤثر العدوان الأمريكي أي تأثير على مستوى قوة وضعنا، قوة الموقف، قوة الإرادة، قوة الثبات، وعلى مستوى الإمكانات والقدرات والقناعة بالموقف. نحن نلمس رعاية الله سبحانه وتعالى، معونته ونصره، والمسؤولية هي الثبات وهي الاستمرار وهي أيضا العمل على مراكمة الإنجازات المهمة. أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم يوم الغد إن شاء الله تعالى في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات حسب الترتيبات المعتمدة، وأؤكد من جديد على أهمية هذا الخروج. الأمريكي يحاول أن يقيس مدى تأثير جرائمه على مستوى الروح المعنوية، على مستوى العزم، على مستوى الثبات، ولهذا فالخروج الواسع العظيم يحبط معنويات العدو، إحباط للأمريكي وللإسرائيلي ولكل أبواقهم وأعوانهم الموالين لهم. فالخروج هو جزء من الجهاد، جزء عظيم مهم من الموقف، يعبر عن هذا الثبات العظيم، الإيمان، عن الثقة بالله تعالى، عن الاستمرارية العملية في إطار هذا الموقف. أرجو إن شاء الله وبتوفيق الله أن يكون الخروج يوم الغد مشرفا، يمثل صفعة كبيرة للأمريكي ودلالة واضحة على ثبات هذا الشعب، وليلمس إخوتنا من أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم أنهم ليسوا وحدهم، وإن تخلى عنهم الآخرون وتفرجوا على معاناتهم وعلى مأساتهم ومظلوميتهم، على جوعهم، على ما يعانونه من قتل وإبادة جماعية، فلن نتفرج مع الآخرين ولن نتجاهل كما يتجاهل البعض. نحن بتوفيق الله سبحانه وتعالى وقفنا هذا الموقف ومستمرين في هذا الموقف، لن نتراجع عنه أبدا، لأنه موقف من منطلق إيماننا وإنسانيتنا وثقتنا بالله واستجابتنا لله وتوكلنا على الله، ولأنه موقف لو لم نتحرك فيه لكان ذلك سببا لهلاكنا وخسارتنا في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر إنه سميع الدعاء، وأن يعجل بالفرج والنصر للشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي المستمعين، استمعتم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله السيد الحوثي، والذي تناول في حديثه وقال: لا تزال المقاومة في لبنان تمثل الدرع الحقيقي للبلاد، ويؤكد أننا إلى جانب حزب الله ونساندهم تجاه أي تصعيد. فكان الاحتلال يواصل كافة أشكال الانتهاكات في سوريا، وقد استولى على أراض زراعية في البلاد، ومع دخول الألفية الثالثة اتجه الاحتلال إلى مرحلة جديدة لتنفيذ مخططهم ضد الأمة. فالمرحلة الحالية بالغة الخطورة ضمن توجه الحركة الصهيونية ضد الأمة، كما أن المخطط الصهيوني ضد الأمة يأتي في خطين، هما هجمة صلبة وهجمة ناعمة. فالأعداء يريدون تحويل الأمة إلى أداة طيعة لتنفيذ مخططاتهم، وجيش الاحتلال يواجه معضلة كبيرة في قطاع غزة. وكان الاحتلال يشكو من غلاء الأسعار بسبب مواصلة الحصار على ملاحة السفن المتوجهة إلى الكيان، القوات اليمنية تواصل مواجهتها مع السفن الأمريكية في البحر الأحمر. فنرى يقول أيضا أن المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بسقوط طائرة أمريكية بسبب الدفاعات اليمنية، والأمريكي فشل في عدوانه على اليمن ولم يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني، فجرائم أمريكا في اليمن لا تعتبر إنجازا عسكريا بل هي شاهد على حقده وطغيانه. بهذا أعزائي الكرام نعود بكم إلى إذاعة طهران وبرامجها، وأتمنى لكم وقتا مفيدا وكاملا.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي، ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي، مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي، كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء، حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي، حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتفي، أداثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني، ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني، يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني، فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني، هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي، يضمخها امتداد الروح في سحنات كثبالي، ويبدو الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا، فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني، إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي، الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي، أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات، الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي، فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب، إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب، وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب، ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب، أنا زيتونة التل المتعب المحاصر وهو يمتد. أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعلو. أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسهد. أنا الشهداء والأسرى. أنا الطوفان والمد. أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أرقاض ذاكرة تناثر حولها الورد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حضرات المستمعين الكرام، أينما كنتم السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة في برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
مستمعينا الأفاضل، فإن التراث الحضاري الإيراني تراث ثر في الاتجاهين المادي والمعنوي، وأن الحضارة الإيرانية قدمت على مر التاريخ إنجازات عظيمة للبشرية بواسطة مشاهير المفكرين. لكن لابد من التعريف بمعالم الحضارة الإيرانية التي أنجبت هؤلاء المشاهير.
نعم، إن إيران ذات تاريخ عريق، تاريخ شهد قيام دول قوية من قبل أقوام مشهورين مثل الفرس الذين كانوا قد سكنوا بداية أطراف بحيرة أورومية ثم هاجروا إلى بلاد فارس في جنوب إيران الحالية. وكانت دولة الميديين في فارس قد أعدت الأرضية لقيام الإمبراطورية الإخمينية المعروفة، وقد مد الفرس جسور التعامل الثقافي مع سائر الأمم، مما يؤشر على رغبتهم في إشاعة الفكر النير بين بني الإنسان.
وتشير بعض الكتابات على ألواح طينية تم العثور عليها في تخت جمشيد وكانت عاصمة الدولة الإخمينية، تشير إلى أن تلك المنطقة كانت من مراكز الإشعاع الحضاري والفكري في زمنها، إشعاعات سطعت على مناطق عديدة تمتد من سوريا وبلاد الشام حتى شبه القارة الهندية.
نعم، إن من الوثائق التاريخية ما تتكلم حول امتداد فكري منشعب من الحضارة الإيرانية نحو بلدان أخرى مثل بلاد الرافدين وآسيا الصغرى وآسيا الوسطى والسند والهند. وبعبارة أخرى، إن الحضارة الإيرانية ألقت ظلالها على العالم بموازاة الحضارة في اليونان والصين، ولم يسيطر الإيرانيون على تلك المناطق بالقوة العسكرية بل بالطاقات الفكرية. أجل، إن التواجد الإيراني في ذلك الزمن في العالم كان تواجدا حضاريا، وفي عهد الدولة الإخمينية قام الإيرانيون بمد طريق بري ما بين شوش في جنوب إيران وليدي في آسيا الصغرى تركيا حاليا. هذا الطريق لم يكن طريقا تجاريا واقتصاديا فقط، بل كان أيضا طريقا للتبادل الثقافي والمعرفي بين إيران ودول أخرى.
مستمعينا الأفاضل، وثمة نقطة لابد من التنويه إليها هنا، وهي أن الدولة الإخمينية كانت ذات انفتاح ثقافي، إذ لم تصهر في بوتقة الحضارة الإيرانية سائر الحضارات، بل تواصلت مع سائر الحضارات، وحتى في المناطق التي كانت تحت هيمنتها فسحت المجال لساكنيها للتمتع بأفياء عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم.
أجل، إن الإخمينيين حافظوا على تراث سائر الشعوب التي عاشت في إمبراطوريتهم، وتذوقت الشعوب التي كانت عانت ويلات الحروب في السابق، تذوقت طعم الأمن والاستقرار في ظل الدولة الإخمينية.
حضرات المستمعين الأفاضل، ودار الزمان وتعاقبت الأيام، وفي عام 330 قبل الميلاد سقطت الدولة الإخمينية على يد الإسكندر المقدوني، الذي اعتبرته بعض الكتابات أنه فاتح العالم القديم، بيد أن الإسكندر أدرك هذه الحقيقة، وهي أن إيران لا بد أن تدار من قبل الإيرانيين لما لديهم من كفاءة واقتدار.
وهكذا سلم الإسكندر مفاتيح إدارة المناطق مدنية كانت أم عسكرية إلى قادة إيرانيين. ومن بعد موت الإسكندر تغيرت معالم الجغرافيا السياسية في العالم، حيث أصبحت فيه إمبراطوريتان، هما الإمبراطورية الإيرانية والإمبراطورية الرومانية. ومن الدول التي حكمت إيران في ماضي الزمان الدولة الأشكانية، والأشكانيون ينحدرون من العنصر الآري، وكان موطنهم شمال شرق إيران.
وفي بدايات حكمهم تأثر الأشكانيون بالثقافة اليونانية، وكانت لهم معرفة تامة باللغة اليونانية حتى أنهم جعلوها لغتهم الرسمية، إلا أن الأشكانيين من بعد أن مدوا سلطانهم صوب مناطق أخرى خلعوا ثوب الثقافة اليونانية وارتدوا حلة الثقافة الإيرانية الأصيلة.
وتمكن الأشكانيون مستمعين الكرام من بسط هيمنتهم على وادي الرافدين، واتخذوا من مدينة طيسفون عاصمة لهم. وتخلى الأشكانيون عن اللغة اليونانية وجعلوا لغتهم الرسمية اللغة البهلوية، وتدينوا بالديانة الزرادشتية. ولعل أهم تحول فكري حصل في عهد الأشكانيين هو توثيق عرى الارتباط بالثقافة الإيرانية في مناطق كانت في زمن الإخمينيين على هامش الثقافة الإيرانية، وهي مناطق شرق وشمال شرق إيران.
حضرات المستمعين الأفاضل، لقد واصلت مسيرة التقدم الحضاري في إيران تقدمها مع مرور الزمن، وحلت في محطات ثقافية عدة هي بحق مراكز للإشعاع الحضاري، وسيأتي منا تتبع لهذه المسيرة التطورية بإذن الله.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات.
السادسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تندد بإجراءات الحظر الأمريكية الجديدة وتحذر من تصرفات واشنطن الاستفزازية. قائد حركة أنصار الله اليمنية يحذر من مخطط أمريكي إسرائيلي ضد الأمة. وارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات ذات الطابع الطائفي في سوريا إلى أكثر من 70 قتيلا. أهلا بكم.